بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن يمت ولم يتب عن وزره. تفضل دكتور مؤيد.
ومن يمت ولم يتب عن وزره فوض إلى الله جميع أمره، لا بالعذاب للمسيء يقطع والكفر والتخليد عنه يمنع.
جزاك الله خيرا. هنا يتكلم عن المسلم الذي مات وهو من أصحاب الكبائر ولكنه لم يتب من هذه الكبائر، فماذا نعتقد فيه؟ قال: ومن يمت ولم يتب عن وزره فوض إلى الله جميع أمره. لذلك نحن نقول أن من مات من المسلمين وقد ثبت له الإسلام وهو من أصحاب الكبائر فنحن نفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه مهما عصى ولكنه بقي في دائرة الإيمان فإنه لا يخلد في النار ولا يقطع عليه بالخلود في النار. ثم قال: لا بالعذاب للمسيء يقطع، أي لا يستطيع أحد أن يقطع بأن المؤمن من أهل الكبائر أنه مقطوع عليه بدخول النار، بل هو تحت المشيئة، أي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. والكفر والتخليد عنه يمنع، بمعنى أن أصحاب الكبائر لا يكفرون بارتكابهم الكبائر ويقطع بإسلامهم، وكذلك لا يخلدون في نار جهنم، فكلمة التوحيد وعقيدة التوحيد سوف تمنعهم. أما اعتقاد أن الكبائر هي ناقضة للتوحيد فهذا ليس من عقائد أهل السنة والجماعة، سواء كانت الصلاة أم غير الصلاة، فالمذاهب الأربعة متفقة على أن أهل القبلة لا يكفرون إلا بجحود، فكما أنه دخل في باب الإسلام بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق رب العباد سبحانه وتعالى وآمن بهما، فإنه يكون قد صح إيمانه وإسلامه. أما الكفر فإنه راجع إلى التكذيب، راجع إلى التكذيب، فمن جحد فرضية الصلاة فانعقد الإجماع على أنه خارج من ملة الإسلام، كافر بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما اتهم أم المؤمنين رضي الله عنها بما اتهمت به اليهود أمنا مريم، فإن هذا تكذيب صريح للقرآن الكريم. أو من زعم أن هذا القرآن ناقص أو فيه زيادة فهذا أيضا تكذيب لله ورسوله في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن الذنوب أو ترك الفرائض، وهي من الذنوب أيضا، كأن نقول الذنوب بالترك كترك الصلوات والمفروضات، أو فعل المنهيات بدرجة التحريم سواء كانت صغيرة أم كبيرة، نقول إنهم باقون على أصل عقيدة التوحيد لأنهم ليسوا مكذبين ولا بجاحدين. طيب متى يكون الفعل كفرا؟ إذا كان يدل على التكذيب دلالة واضحة، كإلقاء المصحف في النجاسة مع علم أنه مصحف مختارا راضيا بهذا، فهذا فعل مضاد للإيمان، فهذا فعل مضاد للإيمان، أي لا يجتمع مع الإيمان قط. أما من ترك الصلاة متكاسلا وهو مقر بوجوبها ومعترف بذنبه لربه سبحانه وتعالى، فإن هذا بالاتفاق بين المذاهب الأربعة وبحسب قواعد أهل السنة والجماعة أننا لا نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فهذه هي إجماعات أهل السنة أنه لا يكفر إلا بالاستحلال. ما معنى الاستحلال؟ هو اعتقاد أن يكون الحرام شرعا حلالا شرعا، حلالا شرعا، كان يقول الخمر ليست مباحة أو ليست حراما شرعا، أو أن يقول هي مباحة شرعا، لذلك لابد أن يحدث التناقض من جهة شرعا وشرعا، واضح؟ لكن لو أن أحدهم قال الفائدة مباحة وسكت، نقول إن هناك جانبين في هذه المسألة. هل قصد أنها مباحة شرعا أم مباحة قانونا؟ واحد قال الخمر الآن مباح مثلا، قد تلتبس الإباحة قانونا بالإباحة شرعا، قد يكون مسلما بالتحريم شرعا لكنه قال وهذه الخمور مباحة في السوق، ويقصد بها أنها مباحة قانونا. فقوله إنها مباحة قانونا لا يعارض مباحة شرعا، بل هو قد يبين أنها مباحة قانونا مع وجوب الإنكار. فكلمة مباحة هنا لابد أن يتضح مدركها، هل هو من جهة الشرع أم من جهة الواقع. الواقع يجب أن يكون ممتثلا للشرع. مثلا أحدهم طالب بالفائدة القانونية، هل معنى أنه يستحل الربا المحرم؟ إذن عليك أن تميز بين إن كان هذا الإنسان يقول بأن هذه الفائدة مباحة قانونا، وما بين أن يقول الربا حلال شرعا بمعنى الربا. قد يقول أحدهم الفائدة البنكية حلال، قد يقول بعضهم الفائدة البنكية حلال. إذن الاستحلال بمعنى اعتقاد الحل، والاستحلال يكون بالقلب. ما معنى استحل؟ أي اعتقد حلا. فالاستحلال لا يكون بالرجل لأن الاعتقاد يكون بالقلب. فلا تقل لي طالما أنه يشرب الخمر ويداوم شربه إذن يعتقد أن الخمر حلال، حتى لو شرب 100 مرة فإن هذا لا يدل على الاعتقاد، لأن المداومة على فعل ليست دليلا على الاعتقاد. وقد قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن هنا هذه الآية الكريمة فكت العمل عن أن يكون دالا على العقيدة، فقد يعمل عملا كفرا ولا يكون معتقدا له. ونرى مثلا مثل فعل حاطب رضي الله تعالى عنه، وهو أنه يعني أرسل خبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، وأعدل دولة دولة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعدل حرب هي حرب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرف الخبر، وتعلمون القصة بتفاصيلها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لحاطب ما حملك على ما صنعت؟ إذن هو فعل، هذا الفعل محتمل لأن يكون كراهية في الإسلام، محتمل لأن يكون لأجل رغبة في الدنيا. فبين رضي الله تعالى عنه أن هذا لم يكن كراهية في دين الإسلام، ولكن كان لي أهل خفت عليهم في مكة وأردت أن أجعل لي يدا عند قريش بحسب المال، قريش عند قريش بحسب المال. إذن هناك من الأفعال المجملة التي لابد من الاستفسار عنها، فمن شرب الخمر وداوم عليه، أو المرأة التي لم تلبس الحجاب، احتمال أنها في هذا الحجاب أنها لا تريده، لا تعتقد أنه من الدين، وهي لا تريد دينا أصلا، هذا محتمل. واحتمال أنها مؤمنة بهذا الدين وأنها تقر بهذه الفرضية، ولكنها بالنسبة لها تعودت على هذا، إذن لكنها لم تقل إن هذا ليس دينا وهذا من غير دين الإسلام، أو لا أريد دين الإسلام. بناء على ذلك نقول إن الرضا بحد ذاته لا يعني الجحود، يعني لا يقول من رضي منكرا فهذا إذا رضي بالكفر، إذا من رضي بالكفر فهو كافر. الرضا لا يدل، يعني من شرب الخمر راض عن شرب الخمر أم لا؟ هو راض، ومن خرجت متبرجة هي راضية، واضح؟ واضح. لكن هل معنى أنها راضية أنها مكذبة بالحجاب؟ هل معنى أنه راض بشرب الخمر إذن هو مكذب للتحريم جاحد له؟ إذن علينا أن نميز أن ضابط الجحود والتكذيب هو الضابط الصارم في هذه المسألة، وأن الرضا قد يكون محتملا أنه من رضي بشرب الخمر، أو من رضي بالزنا، أو من رضي بالكبائر التي هي محرمة. لذلك نحن نقول لا يوجد تكفير عند أهل السنة والجماعة إلا بما هو تكذيب لما هو معلوم من الدين ضرورة، كتحريم الزنا، كإنكار اليوم الآخر، إنكار تحريم شرب الخمر وما إلى ذلك. ومع ذلك نحن نقول أيضا لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. الشروط كالعلم ويقابله الجهل، الاختيار ويقابله الإكراه، القصد ويقابله الغلط. القصد ويقابله إيه؟ الغلط. الغلط مانع، كالرجل الذي تاه عن راحلته بالفلاة ثم بعدما وجدها قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، إذن لا يوجد هناك قصد، إذن لابد من تمييز القصد. إذن أيضا هناك موانع، ونجد أن هذا الفقه الإسلامي هو محافظ على قاعدة الإسلام للمجتمع، ولا يتجرأ أحد على التكفير إلا بموجب شرعي واضح انعقد عليه الإجماع، وأن موضوع التكفير لا يوجد فيه رجل دين يحكم بالكفر والإيمان، بل هناك إجماعات منضبطة حامية لقاعدة المجتمع الكبرى وهي قاعدة الإسلام. فليس الأمر متروكا لفلان أو فلان بحسب رأيه الشخصي، إنما هناك إجماعات ضرورية. هذه الإجماعات الضرورية هي التي عليها ينعقد الإسلام، فمن جحدها وكذب بها فقد خرج من ملة الإسلام. أما الحكم على المعين فلا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع كما ذكرنا سابقا. من الأشياء التي يعني يقال فيها بأنها كفر الحكم بغير ما أنزل الله، وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. نحن نقول عقيدة أهل السنة والجماعة بالإجماع أن من حكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن حكم الإنسان مساو لحكم الله أو أفضل من حكم الله، أو يعتقد أن ما جاء به الدين هو عبارة عن تاريخ وليس دينا وهو رأي ورأي آخر وأنكر هذه القطعيات، لا شك أن هذا الفعل كفر بدين الإسلام وخروج من ملة الإسلام. أما من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن شرع الله هو الأحسن وأنه هو الأفضل للعباد، وإنما حكم بغير ما أنزل الله لدنيا كالقاضي المرتشي، أو لأن هذا راتبه، أو لأن هذا عمله، مع اعتقاده أن ما جاء الله به على لسان رسوله هو الأحسن والأكمل والأفضل، نقول إنه من أصحاب الكبائر أو أنه مكره فليستغفر الله عز وجل. واضح؟ إذن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما الحكم على الناس بالردة من حيث الأعيان فهذا يعني أنه لابد من تحري الأحوال والتأكد من تحقق الشروط والتأكد من انتفاء الموانع، وهذا أمره للقضاء الشرعي، أمره للقضاء الشرعي. فإن لم يستجب القضاء الشرعي لهذه الشريعة، بمعنى أنه كان أنه عاجز عن ذلك وأنه لا يحكم في مثل هذه القضايا الجنائية، فنقول نحن نصبح إما أمام حالة نفاق اعتقاد أو أمام مسلم جاهل. إذن من يكتب مثلا ضد الحجاب، من يكتب ضد حد السرقة، فهو إما منافق في الاعتقاد بمعنى أنه ناقم على دين الإسلام وقد يكون مسلما جاهلا، هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى، نبقى مستصحبين للإسلام ويبقى جهاد الكلمة مع هؤلاء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، لأنه أثبت لهم ظاهرا الإسلام مع أن المسلمين كانوا يعتقدون أنهم كفار فعلا، ولكن لم يفتش النبي صلى الله عليه وسلم على قلوبهم بل عاملهم بالظاهر. ولا يعني أنه عاملهم بالظاهر أنه لم يطبق حد الردة، واضح، لأن حد الردة يكون على الظاهر، وهم كانوا يقولون يعني بألسنتهم ما لم يكونوا يعتقدون، فيأتون ويجلسون مع المسلمين ويتكلمون كالمسلمين، ثم إذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. أما إذا ثبت عليهم بإقرار أنهم يقولون أقوالا منكرة كالاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فجاءوا واستمروا على عقيدة الاستهزاء والتكذيب وقد سبق لهم الإسلام فهم مرتدون، ولكن في الواقع ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا إذا استدعوا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله ما قال، يحلفون بالله ما قالوا. ولما لم تثبت البينة في مجلس القضاء إذن تم تبرئة المتهم لعدم كفاية الأدلة، واضح؟ فاستصحب له أصل الإسلامي. وهكذا ديدن المنافقين أنهم يخافون من الناس ولا يخافون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لذلك نحن في غالب أحوالنا في هذا الوقت أننا أمام منافقين، هؤلاء جهادهم الكلمة والبينة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، فجهادهم البينات لأن هؤلاء وسيلة الإطفاء لهم البينات والإهمال، البينات والإهمال والتقريع الاجتماعي، لأنهم إذا استدروا إلى مجلس القضاء أنكروا وتأولوا وقالوا ما قلنا، أو يلتمس لنفسه الاعتذارات عما كان قد قاله، وهذا خير لنا لأنه لو أصر على ردته لتحول إلى شهيد ذي الرأي في هذا الزمان الأغبر، أنه يتحول إلى أحد شهداء الرأي، والحمد لله على قلتهم فهم ليسوا من شهداء الرأي لأنهم منتفعون ومرتزقة من أموال حرام ليقولوا ما قالوا من عداوة لأمتهم ومن عداوة لعقيدة الإسلام. ولكننا سنكون أذكى منهم حيث نقرع الحجة بالحجة والبينة بالبينة ولا نلجأ إلى أيدينا، لأنه لا يحل لنا ذلك، إنما أمر اللجوء إلى الحكم في الدماء والأموال بحسب فقهنا وعمارتنا للأرض هو للقضاء. أما إن قصر القضاء فنحن سنفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يقصر في قضائه، إنما شأنهم أنهم لم تثبت عليهم الإدانة، ولو كان هناك قضاء لن تثبت عليهم الإدانة لأنهم سيحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج بالبينات القرآنية على ما فعلوا مع أنها قاطعة، ليعلم الأمة أن البينة هي حسب الظاهر وليست بالوحي، حسب الظاهر وليست بالوحي. فعليكم أيها المسلمون أن تراعوا القضاء الشرعي بحرمة البينات، الحرمة يعني المكانة، فاحترموا البينات واحترموا القضاء، ولو أدى ذلك إلى براءة المتهم، حتى يأمن المجتمع إلى أنه يعيش في قضاء عادل، لا أن يصبح القاضي يحكم بوجدانه وبخواطره وبما يتهم به الناس بما في قلوبهم. لذلك نحن لا نفتش على القلوب، لا نفتش على القلوب والنوايا في مجلس القضاء، إنما قولنا البينة. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح في موضوع البينات في مجلس القضاء قال: فأقضي له على نحو ما أسمع. والمرأة التي رماها زوجها بالزنا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يظن ظنا راجحا أنها قد فعلت، لأن شبه الولد لم يكن بزوجها إنما كان بالرجل الذي اتهمت به، وقال: لو كنت أخذا أحدا بغير بينة لأخذتها. فإذا كان هذا علم النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم به في مجلس القضاء، فما بالكم بظنوننا نحن. وهذا كفالة إسلامية للمجتمع في قضائه أن هذا القضاء لا يجري إلا على البينة. فأمنوا أيها المجتمع، لن نطبق حكما ولو كان على مجرم فعلا إلا ببينة، حتى لو بقي المجرم طريقا خير لنا من أن نطبق ظلما الحكم على إنسان بريء، لأن ظلم البريء ظلمات يوم القيامة، واضح؟ وأنت ملام كقاض في الإسلام على البينة. إذن أما الولاء والبراء فلا يكون التكفير بالولاء والبراء إلا إذا كان الذي والى الكافرين حبا في دينهم وعقائدهم وكراهية في عقائد المسلمين، إذن كره ما أنزل الله على رسوله، عندئذ تكون هذه الموالاة كفرا. أما فيما يتعلق بما هو دون ذلك كدنيا ومكاسب دنيوية فهذا مرجعه إلى تقدير الشرع، فهذا يكون من حيث الموالاة إذا كان لمكسب دنيوي على حساب دينه فقد أتى بابا من أبواب الكبائر ويوشك أن يوقعه فيما هو أكبر وهو الشرك. أما إذا كان في الأمور العادية في العاديات، مثلا إنسان بينك وبينه شراكة وهذه الشراكة أفضت إلى أنه هناك دين على مسلم ورفعت أنت وهذا الكافر قضية، يجوز للكافر أن يكون شريكا للمسلم؟ يجوز، يجوز، ليس من شروط الشراكة أن يكون مسلما ولا أن يكون ذكرا، لا أن يكون مسلما ولا أن يكون ذكرا. إذن نقول بالنسبة للولاء والبراء، من ناصر الكفار محبا لدينهم كارها لدين الإسلام فهذا كفر واضح، وهذا لا يعلم إلا بالتحقيق. أما حالة التجسس فإن كانت لدنيا كاستدرجوا مسلما بالإكراه أو بالإغراء واتخذ هذا المسلم دنياه سبيلا وبدأ يتجسس على المسلمين، فعند الإمام مالك هذا يستحق القتل، لكن يقتل مسلما إذا لم يكن للإعانة على دين الإسلام ولم يكن كراهية في دين الإسلام. واضح؟ إذن نميز هنا بين الشرع والعادي. العادي اللي هي الأمور الدنيوية، ممكن تكون هناك أحلاف اقتصادية يكون فيها رأس المال هو منفعة المسلمين، فهذا ليس من الولاء والبراء في شيء، إنما هو في أمور عادية واتفاقات تجارية يكون فيها الراعي والمصلحة للمسلمين، وهذا لا يدخل في نطاق الولاء والبراء. وهذا ثمرة التقسيم بين العادي والشرعي. إذا الخطورة هي في الجانب الثقافي، موالاتهم ثقافيا، نصرة ثقافتهم، نصرة فكرهم، نصرة فلسفتهم على يعني حساب عقائد الإسلام، هنا تكون القضية فيها الولاء والبراء الذي قال الله تعالى به: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أما لو أنا رجلا تزوج كتابية، وليس الولاء معناه المحبة، قد يحب الإنسان زوجته الكتابية، قد يحب مثلا والد زوجته الكتابية، إنما هذا هو الحب الطبيعي، الحب ليه الطبيعي، فهذا أمر طبيعي جدا أن يولد مسلم وجده نصراني، هل تريد أن تجرده من عواطف المحبة لجده النصراني؟ وهذه عواطف طبيعية، فحب الرجل المسلم لزوجته الكتابية هذه عواطف طبيعية، إنما الإشكال في المحبة التي تؤدي إلى التقليد في الفكر والسلوك، مثل تقليد الممثلين، محبة الممثلين أو الممثلات أو الرقصين والرقصات، هذا سيؤدي إلى التحلل في مسائل، وعليكم السلام ورحمة الله، هذا سيؤدي إلى التحلل في مسائل الشريعة. إذن هذا سيؤدي إلى تحلل في مسائل الشريعة. إذن لاحظوا أن المحبة التي نهى عنها الشرع هي التي تتعلق بالفكر، أما ما تعلق منها بالطبائع كحب الرجل لزوجته الكتابية أو كحب الولد المسلم لخاله الكتابي بطبيعة الحال أو حب الولد لجده الكتابي، فإنما هذا حب طبيعي، وهذا كذلك كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم في محبته لعمه أبي طالب، فقال الله تعالى له: إنك لا تهدي من أحببت. إذن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحب عمه أبا طالب، مع أنه كان مقيما على الكفر والشرك، لكن هل هذه المحبة في الاعتقاد أم هي محبة الطبيعة؟ إنما هي محبة الطبيعة، وهذه المحبة لا يلام فيها العبد، إنما هي أمر طبيعي، إنما هي أمر طبيعي. واضح؟ يعني لو أنه رجل جده نصراني وهو مسلم وتزوج أبوه من كتابية، فواحد مسلم اعتدى على جده النصراني فانتصر لجده النصراني، هذه عداوات طبيعية ليست عداوات في الفكر والاعتقاد، هو ممكن المسلم معتدي أليس كذلك؟ المسلم هو معتدي ففزع لجده وواقف مع جده الكتابي، إذن هي قضايا اعتيادية. أما حيث كانت بين الدول والمجتمعات أن نرى فيها قضية اعتيادية، لابد من وضوح في التمييز بين ما هو ارتباط في ثقافة الغير، التوقيعات على ثقافات الغير والقبول بها، الرضا بالفلسفات اللادينية وتمريرها في التربية والأخلاق وما إلى ذلك، هذا هو الذي سيؤثر سلبا على عقائد المجتمع وسيدخل الحيرة والشك على المسلمين. لذلك هنا يجب أن نكون موجودين فيما يتعلق بالفلسفة أو الحب في الثقافة والحب للدين الذي عليه الغير. وهذا واضح في أن المحبة تورث التقليد، المحبة تورث التقليد. فتجد أن بعض الشباب يقصون قصات معينة، لماذا؟ اللاعب الفلاني. إذا لاحظ أنه بدأ يتشبه به، من حيث ماذا؟ من حيث إن محبته هي المؤثرة في الثقافة، وهذا ما لا يجوز شرعا. وقد يحدث هذا في النساء وقد يحدث في الرجال. التهنئة إذا كانت في العاديات، كالتهنئة بسلامة الوصول، كالتهنئة بالشفاء من المرض، كالتهنئة بنجاح الولد مثلا في الثانوي العامة، فهذا داخل في العادي. أما أحدهم يرسم صليبا ويريد أن يعظم الصليب ويريد أن يقدسه فتقول له مبارك في هذا الشرك، فهذا تناقض مع عقيدة المسلم، ولا أظنها مجاملة، بل هي شكل من أشكال النفاق الذي عندما تتولى تضحك منه أنه قد يفعل هذا في موضوع عبادته الشركية، ثم إذا لقيته قلت له نبارك لك في هذا، كمن يشرب الخمر وتقول له هنيئا مريئا. إذا نحن ممكن أن نقيم علاقات عادلة وحسنة مع الكافر، وقولوا للناس حسنة وفي إطار صحيح من علاقات الشريعة، لكن هذا لن يكون يوما على حساب أن نتحول إلى منافقين باسم الصداقة أو باسم المواطنة التي تستثني الدين. إذا عندما يعني يشفى من مرضه أهنئه بالسلام، لأنه هذه قضية عادية، وممكن أقول له كل عام وأنت بخير، وأقصد أن يكون الخير هو الإسلام، وأجعله لا يوجد ما هو خير منه. أما أن أجده مقيما على عبادة شركية كوثن، أقول له أبارك لك بهذه المناسبة، وبينما يجب عليك أن تدعوه إلى الإسلام والتوحيد، هذا تناقض في الشخصية وهذا مجاملة. وهؤلاء هم عرضة للانقلاب إلى أقصى اليسار، بحيث إنك في يوم من الأيام لا تقبل أن تقول له مرحبا. ليه؟ لأنه كافر. إذن هي دائما الردة ذات اليمين والردة ذات اليسار، أقصى اليمين وأقصى اليسار، الغلو وما إلى ذلك. لذلك تكلم الفقهاء في الجنازة كيف تعزي الكافر بالمسلم والمسلم بالكافر. إذن في آية في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، وقال وبالوالدين إحسانا، هل هي بعنوان أنهما مسلمان أم بعنوان الوالدية؟ بعنوان الوالدية، لأنه وبالوالدين تعليل بالمشتق، أي عنوان الولادة هو الذي يجب أن يجعلك محسنا، هو الذي يجب أن يجعلك محسنا لهما. فأنت محسن لهما ليس بعنوان أنهما مسلمان، بل لأنهما والدان. لذلك قال وبالوالدين، أي بكل والد، وهذا من باب التعليل بالمشتق. إذن الكلمة الحسنة مطلوبة، القول الصحيح مطلوب، لكن نحن نكره أن نتحول إلى منافقين، لأن هؤلاء لن يراعوا عهدا في يوم من الأيام. لماذا؟ لا تأت منه، يعني لقاء يجامل على حساب عقائده ويتخلى عن عقائده مع الكافرين، ويتخلى عن مبادئ وثوابت في عقيدته، هذا في يوم من الأيام هو الذي قد يعتدي بعنوان التدين المغالي. لماذا؟ لأنه لا يوجد له ضابط، هو لم يكن متبعا لأحكام وضوابط، كذلك في موضوع العدوان لن يكون متبعا لأحكام وضوابط، فلن يراعي عهد الله. فمن لم يراعي عهد الله بالإيمان لن يراعي عهد الله بعهد الذمة للكافرين الذين هم على أرض الإسلام، لن يراعي. لذلك الكافرون على أرض الإسلام لم يصابوا بكوارث إلا بعد شيوع ما يسمى بهذه المواطنات التي هي على أساس الجغرافيا. فلذلك النصارى موجودون مثلا في بغداد منذ فترة زمنية طويلة وفي الشام، لكن أكبر تهجير كانت لهم في ظل الدولة الوطنية. لماذا؟ لأن الدولة الوطنية لم تراعي ذمة الله ولم تراعي عهده، فكان من السهل أن يهجر هؤلاء لأسباب سياسية أو قومية أو عنصرية دينية. لماذا؟ لأنهم لم يراعوا عهد الله ورسوله أصلا. لذلك الذي لم يراعي ميثاق الله ولم يراعي عهد الله، لن يراعي عهد الله لا في أب ولا قريب ولا أم ولا أخ ولا أخت. لذلك شاع بين المسلمين الآن حالة من العنصرية الجغرافية، حالة من العنصرية بسبب المكان والمذهب والحزب، كل هذا أدى لفقدان الثوابت. لذلك عندما نحن نقول هناك إطار من الثوابت في التعامل مع الكافر على ديار الإسلام، هذه الثوابت هي حامية لنا وله، ونقول له بيننا وبينك عقد. لذلك حتى في الجهاد يطالب الكفار على أرض الإسلام بالقتال معنا، لأننا مشتركون في هذه الأرض وأننا نعيش عليها بعهود ومواثيق أيضا، واضح، بعهود. لكن لا يعني أنهم قاتلوا سيقولون لنا بعد ذلك اتركوا دينكم لأننا نحن شركاء في الوطن. نقول لهم نحن آسفون، الذي جعلكم تقاتلون معنا ونعيش معكم في وئام هو الدين الذي تطالبون بإزالته أنتم. لذلك لما طالبتم بإزالة الدين خرج لكم من لا يخاف الله ولا يتقي الله، لا في مسلم ولا فيكم. ارجعوا إلى الله ومواثيق الله وعهود الله المغلظة، ارجعوا إليها، فإنها هي صمام الأمان لحماية المجتمعات الإسلامية من التفكك. يمكن أنك أنت تتعامل مع الكافر معاملة حسنة، حقه عليك ثابت بالشرع وحقك ثابت عليه بالشرع، فكلاكما يجب عليه الالتزام. الدماء معصومة، الأموال معصومة، الحقوق محفوظة بحسب ما شرع الله تعالى، لا بحسب ما يملى علينا من الخارج أو من الداخل من أفكار لا تنسجم مع عقيدتنا، لأن العهد الذي جعله الله تعالى بين المسلمين وأهل الذمة سماه الوفاء بذمة الله، سماه إيه؟ الوفاء بذمة الله، فأوفي بذمة الله، لم يجعله ذمتك أنت، بل قال أوفي بذمة الله. لذلك العلاقة مع الكافرين، لأن الإنسان يجنح دائما للتعصب إلى عقيدته، وقد يكون هذا مؤديا للاعتداء على الغيب بدون جريرة منه، إنما هو اختلاف الدين. لذلك لم يكن الكفر هو علة الحرب، حتى عند الشافعية الذين قالوا الكفر علة الحرب جعلوا له هي نفس هذه الضوابط، على خلاف ما كانت عليه الكنيسة أنها إما مؤمن بحسب المذهب وإما كافر يقتل، لم يكن هناك أمر العهد مع الكافر البتة وغير متصور عندها البتة. لذلك اللادينيون متأثرون بهذه الثقافة، لذلك يظنون أن الكفر سبب أن المسلمين سيقتلون الكفار، مع أن العهود الثابتة بين المسلمين والكفار ثابتة في داخل بيئة الإسلام، ولكن طائفة اللادينيين لا تتصور ذلك لأنها عاشت في ظل الكنيسة وهي ردات فعل ضد الكنيسة تم استيرادها إلى البيئة الإسلامية. ونحن براء من هذه الفكرة اللادينية التي تبني مقولتها على أساس إما مؤمن وإما كافر يقتل بحسب ثقافة تاريخ الكنيسة مع الغرب. ونشأت هذه المقالات ولم يكن لطائفة اللادينيين العرب سوى تقليد اللادينيين الغربيين في مقولاتهم، واستوردوها إلى حيث لا تصلح البتة، لأننا متصور بين المسلم والكافر عهود ومواثيق وتحفظ فيها الدماء وتحفظ فيها الحقوق. لذلك طروحاتهم دائما فاشلة، لأنهم يستوردون الفكر والفكر لا يستورد، يريدون أن يستوردوا حضارة والحضارة غير قابلة للاستيراد أصلا، لأنها غير قابلة للتغليف والتعبئة، إنما هي نتاج حراك مجتمع مستمر عبر قرون. لا تستطيع أن تستورد حقبة من التاريخ في أوروبا ثم تريد أن تنقلها إلى كابل في أفغانستان خلال أسبوعين، هذا شيء يتناقض مع حركة البشرية ويتناقض مع حركة التاريخ، يتناقض مع طبيعة الإنسان، يتناقض مع كل اليقينيات الكونية الموجودة. لذلك ستبقى اللادينية في حالة إخفاق وفي حالة عزلة، لأنها غريبة كل الغرابة عن بيئة الإسلام وغريبة كل الغرابة عن تاريخ الإسلام، فستبقى هي حلول يعني مع الأسف الشديد لواقع تاريخي ليس لنا به علاقة. لذلك هم يريدون مشكلة تبحث عن حل، الطبيعة أن الحل يبحث أن المشكلة تبحث عن حل، أما حل يبحث عن مشكلة فهذا غريب. لذلك ويحتاج إلى مشكلات الغلو، يحتاج إلى مشكلات الغلو، يحتاج إلى مشكلات القتل على الدين، كما حدث في بعض البيئات المحيطة من حولنا، هذا لأنه نصراني إذن يقتل، هذا لأنه مخالف في الدين إذن يقتل. إذن هذا هو مقارب لغلو الكنيسة، من ليس على مذهب الكنيسة يقتل. هذا مبرر إذن أنك لا تستطيع أن تعيش مع غيرك إلا إذا كان ليس فقط على دينك بل على مذهبك. إذن هذه البيئة هي التي شكلت اللاذين في الغرب. إذن هذا الغلو هو ضروري جدا لأنه يمثل مشكلة تبحث عن حل، أم حل يبحث عن مشكلة. إذن عندي حل وهو اللاذين يبحث عن مشكلة الغلو ليطير بهذه المشكلة ويطوف بها على القبائل ليقدم بعد ذلك الإلحاد على أنه، واللاذين على أنه هو الحل. لذلك الغلو في الدين هو أكبر ترويج للتحلل من الدين. التمسك بالدين هو قضاء على نماذج الغلو وقضاء على نماذج الإلحاد وإعادة بناء المجتمع على قاعدة الإيمان، على قاعدة التوحيد، على قاعدة الإسلام. واضح؟ فبناء على ذلك حرصنا على السنة، حرصنا على مرجعيتنا السنية، هذا الحرص ضروري لتفويت الفرصة على الغلو الذي سيصبح فيما بعد طريقا لنشر الانحلال والإلحاد. لذلك الغلو في قضايا المرأة سيؤدي إلى تحلل المرأة، الغلو في قضايا الإيمان سيؤدي إلى تحلل كما ذكرنا اختلاف واضطراب في حقيقة الإيمان. إذا كفرت المسلم وذاك كفر أو حكم بإسلام وإيمان الكافر، إذن نحن نصبح أمام هدم مشترك لحقيقة الإيمان من قبل الغلو ومن قبل الإلحاد مع الأسف. إذن علينا أن نرسي قواعد السنة، الفرع المؤصل مرتبط بأصول الفقه، مرتبط بأصول الدين، إحياء عهود ومواثيق الإسلام، حتى نعيد بناء مجتمع مستقر صالح لنشر السنة، صالح لنشر السنة، لأن الفتنة لا تكون دائما في صالح السنة، بل الاستقرار وقطع الاستقرار هو ضروري لرفع راية الإسلام ولرفع الزكاة ولرفع أحكام الشريعة، بمعنى رفع لوائها وتحكيمها وجعلها مطبقة في المجتمع. أما في حال الفتنة فتنتشر الغوغاء، فتنتشر الأقوال المنكرة، تدخل الطوائف الباطنية تعبث من هناك، الغزو الخارجي سيعبث من هناك. إذن ستتحول حالاتنا إلى حالة عبثية، والضحية الأولى هم أهل السنة والجماعة. لذلك علينا أن نحرص على قطع السنن، قطعي الإجماعات، قطعي الإيمان، قطعي الكفر أيضا، لأنه لابد أن تتمايز أمة الإيمان فيما بينها من علاقات، لأن هناك علاقات يعني تبنى على الإسلام والإيمان، وهناك علاقات يعني تبنى مع الآخرين على أساس قواعد الشريعة وليس على أساس ما يمليه علينا الفكر اللاديني من قواعد. نحن أمة لسنا بحاجة إلى غيرنا ليملي علينا ماذا نفعل، وهذا جزء من استقلاليتنا ومكانتنا واعتدادنا بحضارتنا. إذن انتهينا من مسألة لا بالعذاب للمسيء يقطع، أي لا نقطع بالعذاب للمسيء، وكذلك الكفر والتخليد لا يصح ولا يجوز على المسلم من أصحاب الكبائر. ثم انتقل إلى الحديث إلى موضوع آخر وهو قوله وذو ابتداع، قوله وذو ابتداع. تفضل.
وذو ابتداع واعتزال والثقة من غير تكفير سوى ناف اللقاء، أو قال بالكلي ربي علم من دون جزئياته أو جسما.
نعم، قال وذو ابتداع، ذو ابتداع اللي هما الطوائف. يعني احنا ما يعني لما نتكلم عن الابتداع نتكلم عن الطوائف، ولا نتكلم عن حالة عند مسلم بعينها، إنما نتكلم عن الفرق والطوائف. قال وذو ابتداع مثل القدرية، وهم نفاة القدر، لأن الأمة مؤمنة بالقدر، فلما نفوا القدر عرفوا به بالقدرية، فنسبوا إلى القول بالقدر وهو أنف وهو إيه؟ مستأنف. إذن هم سموا بالقدرية ليس لأنهم يثبتون القدر، بل لأنهم ينفون القدر. والمرجئة، وسموا بالمرجئة لأنهم من الإرجاء، وآخرون مرجون لأمر الله أي مؤخرون لأمر الله. يحكم فيهم حكمه العادل سبحانه وتعالى. فلأنهم أخروا رتبة الأعمال عن الإيمان ولم يجعلوا العمل من الإيمان سموا بالمرجعة والمعتزلة، هم أصحاب الأقوال التي هي تقعيد قواعد عقلية وفي الغالب كانت متأثرة بالفلسفة، ثم بعد ذلك يعني عرض النصوص الشرعية على تلك القواعد، فما وافق من تلك النصوص تلك القواعد وافقوه، فإن لم يوافق حشروه، فإن لم يحشر تركوه. واضح؟ لم يصلح للحشر يعني لا يحتمل. لذلك هؤلاء الطوائف مع مقالاتهم المنكرة، إلا أننا لا نقول بكفر تلك الطوائف بمعنى الخروج من الملة، إنما نقول هم في هذا الاعتقاد الذي اعتقدوه فسقوا فسق اعتقاد. يعني صار عندي فاسق العقيدة وعندي فاسق الجارحة، شرب الخمر فاسق الجارحة، واضح، تارك الصلاة فاسق الجارحة إذا كان متكاسلا، تارك الزكاة فاسق الجارحة، واضح، السارق فاسق الجارحة. طيب منكر القدر كالقدرية فاسق الاعتقاد، كل ما يتعلق بالتصورات والاعتقادات ويخالف فيه ما هو مجمع عليه فإنه فسق اعتقادي. في النار نقول فاسق الاعتقاد ظالم وهو مستحق للعقاب، فإذا قلنا إن السرقة والفاجر والزاني والمرتشي مستحقون للعقاب، مستحقون، تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلها في النار عن الفرق. ما هي الفرقة الناجية وكيف تعرف؟ الفرقة الناجية هي إجماعات أهل السنة والجماعة، هي الإجماعات. نعم نعم، سواء كان فسق جارحة أو فسق اعتقاد، هذا مخالف، هذاك الفسق الاعتقاد خارج من أهل السنة، فخارج من أهل السنة. لكن فاسق الجارحة كالسارق هو من أهل السنة والجماعة. نعم، إنه هو نسبة إلى الاعتقاد، وهذا مفصل بالذات في كتاب الصلاة، إمامة فاسق العقيدة وفاسق الجارحة، موجود مفصل كيف يعني نصلي وراء فاسق الجارحة وفاسق العقيدة، لأنه فاسق العقيدة هو مقيم على عقيدة كفرية كعقائد الشيعة مثلا، اعتقاد العصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطعن في الصحابة جملة، واضح؟ نعم، لا يخرج من الملة، لكن وفاسق الجارحة يخرج من دائرة الطائعين ودائرة الصالحين، ولكنه باق في أهل السنة والجماعة من أهل الكبائر، ويعني لكن قد يفسق، قد ترد شهادته لشربه الخمر، لتفريطه في الصلاة وما إلى ذلك، لكنه ضمن دائرة أهل السنة والجماعة. نعم، لا نطلق عليه، يعني لا نقول الشيعة كفار، لا نقول المعتزلة كفار. لذلك تجد أنه مثلا في الشيعة أن أهل السنة والجماعة سلكوا معهم مسلك الاحتياط لإقامتهم على عقائد نعوذ بالله، فقالوا مثلا بالتخصيص، من قال أو وصف أم المؤمنين بما تهمت به مريم فهو مكذب للقرآن، فما قالوا الشيعة كفار، أضف إلى أن الشيعة أنفسهم طوائف. لكن الإمام مالك قال من قال بكره الصحابة، كيف يعني كره الصحابة، كيف تفصيل المالكية؟ قالوا إذا كره الصحابة لمكانهم من رسول الله فهو كفر، لكن إذا كره الصحابة لما حدث مع علي فلا يكفرون. لذلك دائما وارد عن الإمام مالك قوله يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، هذا وارد عنه، لكن إذا جئت إلى كتب الفتوى لاحظ أحدهم مثلا ممكن يأتي بهذه الآية وقول الإمام مالك فيكفر الشيعة، هذا ماخذ من كتب الفتوى، هي نفس المشكلة، يأخذ برواية من هناك، يأخذ برواية عن الإمام أحمد من هناك، ثم يقوم بعملية تشكيلة ينشئ مذهبا جديدا. عمليا هو استفاد من المطلقات، مطلقات الروايات، ووجهها إلى حيث يريد، فهو يستفيد من روايات عن الإمام مالك، لكنه إذا أردت أن يعرف ما تفاصيل قول الإمام مالك تجده أين؟ في كتب الفتوى. لذلك المالكية يفصلون بين من سب الصحابة لمقامهم من رسول الله فهو كفر لأنه كره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من سبهم لمقامهم وحرب ببعض الصحابة مع علي قالوا لا يكفر، لأنه ليس كرها في قضية الدين، إنما هو كره من أجل قضية خارج عن الاعتقاد الإسلامي في الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ستجد أن كتب الفتوى هي التي تعنى بتفاصيل الإفتاء. لذلك أهل السنة والجماعة سلكوا مع الشيعة مسلك الاحتياط، يعني إيه؟ يعني في مسائل الدماء عصمت دماؤهم، فلا يقتل لأنه شيعي. لماذا؟ لأن الأصل في الدماء التحريم، والشهادتان عاصمة له. طيب الأصل في الأموال يحرم التعرض لماله، لماذا؟ لأن الأصل في الدماء التحريم. طيب إذا طلب الزواج من المسلمة يحرم تزويجه، لأن الأصل في الأعراض الاحتياط. لاحظ. طيب إمامته في الصلاة لا تجوز، لأن الأصل في الصلاة الاحتياط. لاحظ. إذن أهل السنة والجماعة موقفهم عدل، لا يوجد عندنا في أهل السنة والجماعة أنه إذا وجدت شيعيا خلف الجدار فهدم عليه الجدار وخذ ماله، هذه تجدها عند الشيعة ليست عندنا. لذلك الرصيد من الكراهية ليس موجودا عند أهل السنة، الرصيد من الكراهية موجود عند الطوائف لأنها هي التي شذت، أما أهل السنة فهم الجذع وليسوا طائفة أصلا، فلا تجد أمراض الطوائف عند أهل السنة. هؤلاء من الصين إلى المحيط الأطلسي، على بال من هذه الطائفة التي كلهم لو جمعوا لا يأتون بنسبة 5%، إنما هم يكثرون أنفسهم بالأعداد ويحاولون يعني أن يصنعوا مصطلحات جديدة، الأقلية الكثيرة أو الأقلية إلى آخر ذلك من هذه المصطلحات. ستجد أن أهل السنة والجماعة لا يوجد عندهم ثقافة الكراهية الموجودة عند الأقلية، بل على العكس ستجد أنهم أكثر الناس عدا، فهم الخلافة الأولى والثانية والثالثة، خلافة الراشدين وخلافة بني أمية وخلافة بني العباس وخلافة العثمانيين، قرون طويلة. أعطني مذبحة واحدة ارتكبها أهل السنة ضد طائفة شيعية أو نصرانية، هات واحدة. دائما يعيش أهل السنة بصفتهم أمة، ولم يعيشوا بعقلية الطائفة يوما، بالرغم مما ارتكبته الطوائف من خيانات على مر التاريخ، بالرغم من ذلك. لذلك الأمة تعاود نهوضها وتسترد أنفاسها، ثم يدخل أصحاب الطوائف في التقية ويلبسون عمائم أهل السنة والجماعة بعد ذلك، لن تجدهم. هكذا هي اللعبة في التاريخ. لذلك أهل السنة والجماعة لا يوجد عندهم رصيد من الكراهية، ها هي كتب فقههم، ها هي كتب العقائد، لم تتجاوز في مسائل الطوائف الباطنية أو المعتزلة، لم تتجاوز حدود المناقشة العلمية، لأنه أنتم لستم في بالنا كعدو، لأنكم أصلا لا تستطيعون أن تكونوا أعداء إلا إذا حيث ضعفت الأمة وتفككت وكان لكم حبل من الناس وهو العدو الخارجي. لذلك هم ضربت عليهم الذلة إلا بحبل من الناس، إلا بحبل من الناس اللي هو الغزو الخارجي، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا البتة إلا مع الغزو الخارجي. لذلك أهل السنة والجماعة كانوا إذا أعادوا صفوفهم لم يكونوا ملتفتين إلى تلك الفئات التي لا تتجاوز 5%. لذلك ما تجد عند أهل السنة والجماعة في تربيتهم ثقافة الكراهية، ومع ذلك هم المتهمون، بينما الذي يعني يلطم الليل والنهار وفي المناسبات على قتل الحسين ويقول يا لثارات الحسين، يا لثارات أبي عبد الله، لبيك يا أبا عبد الله، هذا ليس عندنا. ما في عندنا لبيك يا أبا بكر الصديق، ما في عندنا لبيك يا عمر. ستجد أن أهل السنة والجماعة ليسوا طائفة، ولم يكونوا يوما يفكرون بعقلية الطائفة، هم الخلافة لو أرادوا أن يبيدوا الأقليات يكفيهم يوم واحد. كل الأقليات، كل الأقليات، ولم تكن الأقليات تعيش في سلام إلا في ظل قوة أهل السنة والجماعة. أبدا أهل السنة والجماعة أمة، وما فكروا يوما بعقلية الطائفة. لذلك لما أهل السنة والجماعة يعني مثلا في قضية فلسطين وحشد الطاقات تجاه العدو المشترك، وتعالوا أنتم أيها الأقليات معنا، وضعوا طوائف الأقليات على رؤوسهم، بينما كانت الأقليات وهم يضعونهم على رؤوسهم يلعنونهم، حتى تكشفت الأمور على حقائقها ويتبين لهذه الأمة أنها في يوم ما ما كانت ظالمة ولم تكن فاجرة. هذه الأمة مرحومة، لذلك هي على السنة. لذلك السنة لا يمكن تقبل الغلو. لاحظوا طوائف الغلو نبذت من أهل السنة أولا، بينما طوائف الغلو في الطوائف الأخرى كلما زادت غلوا كلما كانت أفضل في الطائفة، ومن كان فيها أكثر قتلا لأهل السنة كلما كان أكثر تقدما، لأن هذه الأمة ما بنيت على غلو. فلذلك تيار الغلو فيها مهزوم. لذلك الأمة قاعدة بتسترجع الآن إنه تيار الغلو قاعد بيتراجع، وتيار التحلل يتراجع تماما ولا يغرنك. لكن الطوائف الثانية كلما جاء الطرف الأشد غلوا غلب الأقل غلوا، وأصبح هذا الغلو محل الغلو الأول، إلى حين ما تراه الآن يعني مما يتوهمون أن الدنيا قد دانت لهم، ولكن في الحقيقة إنما استدرجهم الله، إنما استدرجهم الله وأعلم المسلمين ما في قلوب هؤلاء على المسلمين فقط، ليست إلا مرحلة توعية، وإلا فهم غير قادرين أصلا بتلك العقلية أن ينشئوا دولة ذات عدالة، لأنه يعيش بعقلية الأقلية. حتى اللاديني، اللاديني لا يدعو إلى الديمقراطية، ما عاد يدعو إلى الديمقراطية، لأنه بالنسبة له الديمقراطية تعني الإسلام. لذلك هو أصبح متمترسا عبر قضايا المرأة والطفل والطعن في الحدود الشرعية والطعن في ثوابت الإسلام. إذن لا يمكن أن تقوم قاعدة لهذه الأمة لا على إلحاد ولا على غلو. لن تقوم لهذه الأمة قائمة إلا على قاعدة السنة، لأن الإلحاد غريب لن يكون له قائمة على هذه المجتمعات المؤمنة المتدينة، ولن يكون كذلك للغلو قاعدة مهيمنة على هذه الأمة التي أصبحت السنة ممتزجة بدمائها. هذه الأمة تحارب الغلو وتحارب الإلحاد والتطرف معا، والسنة فيها متجذرة وهي أمة مرحومة قامت على السنة منذ رجالها الأوائل، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والخلافة الأولى هي بالظلها النموذج الذي يحتذى لدى هذه الأمة من الصديق وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا، هم الأمثلة الذين يقتدى بهم في شؤون الدين والدنيا. إذن قال إنه الذي هو مبتدع من المعتزلة أو القدرية أو غيرهم من أصحاب البدع العقدية لا يكفرون سوى ناف اللقاء، الذي نفى لقاء الله تعالى، بمعنى منكر الحشر والمعاد والعرض على الله سبحانه وتعالى. إذن وحدد موضوع أصول الدين، نبوة محمد منكرها كافر، واضح؟ منكر البعث كافر. إذن هو ينطلق هذا الدين من إرساء أصول وثوابت موضوعية لا يجوز لأحد أن يتجاوزها في موضوع الكفر والإيمان. لذلك يقول مع أنهم مبتدعة في الاعتقاد إلا أننا نحكم لهم حكم الإسلام، نحكم لهم حكم الإسلام مع أنهم مبتدعة في الاعتقاد. أو قال بالكلي ربي علم من دون جزئياته أو جسم، يعني أنه أيضا يكفر من قال إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. ما معنى يعلم الكليات ومعنى يعلم الجزئيات؟ أن الله تعالى يعلم الكليات، ما معنى ذلك؟ نقول القتل ككلمة كلي ينطبق في الواقع على أفراد كثيرة. هذه الأفراد، قتل خالد سعيدا هذا فرد، قتل محمود حسنا هذا أفراد، لكن القتل كلي يشمل على أفراد في الواقع كل جرائم القتل، وهو قتل واحد في الذهن. طيب هذا اسمه كلي. طيب أيضا السرقة كلي في الذهن، لكنه في الواقع منطبق على مئات الجزئيات من أحوال السرقة. الإنسان كلي، لكنكم كلكم كل واحد منكم إنسان، إذن أنت وأنا جزئي. إذن الكلي شيء في الذهن هو واحد، لكنه في الواقع والخارج، إحنا نقول في الخارج يعني خارج الذهن، منطبق على جزئيات كثيرة، كما نقول الماء سائل شفاف لكنه ينطبق على هذا الكوب من الماء الذي معي، وينطبق على الكوب الماء الذي معك. إذن هذه نسميها الجزئية. إذن واضح ما هو معنى الكلي، وهو أن ما هو موجود في الذهن هو كلي، وما هو موجود في الخارج هو جزئي. فالفلاسفة يقولون إن الله عالم بالكليات ليس عالما بالجزئيات. طيب لماذا قلتم ذلك أيها الفلاسفة؟ قالوا لننزه الله أنه لا يخلق الشر، فلو قلنا إنه عالم بالجزئيات إذن علم بقتل فلان، وعلم بقتل خالد، وعلم بسرقة محمود، وعلم بهذه الجزئيات، فنريد أن ننزهه على طريقة الله محبة، وأنه يجب عليه الأصلح. إذن شيء جميل أنه سبحانه وتعالى هكذا في ذهنهم، فقالوا نريد أن نبرئ الله تعالى من أنه يعلم الجزئيات كالسرقة والقتل في الواقع. نقول لهم هذه عقيدة فاسدة، وهي مؤدية إلى الكفر، أو بل هي الكفر بنفسه. لماذا؟ لأنك تنكر أن الله عالم بهذا الذي نحن فيه، إذن هو جاهل، إذن نفيت العلم عن الله سبحانه وتعالى. وقد جاءنا في كتاب ربنا ما يؤكد أن الله تعالى عالم بالجزئيات، كقوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقوله كذلك تعالى يعلم السر وأخفى، وقوله تعالى وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. إذن قضية أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات إنما هي من خبطات الفلاسفة الذين يريدون أن يصفوا ربهم بما تهواه أنفسهم، ولكن ذلك يؤكد أن النبوة ضرورة للبشرية، وأن هذه البشرية في وأن هذه البشرية لا يمكن أن تعرف ربها إلا عن طريق نبيها صلى الله عليه وسلم، الذي بين أن الله تعالى عالم بكل شيء، فالله تعالى بكل شيء عليم، وهذا مما لم يخص. هناك نصان لا يدخلهما الاختصاص باتفاق، فقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وإن الله بكل شيء عليم. بعضهم قال إن الله على كل شيء قدير، نقول إن الله قدرته لا تتعلق بالمستحيل. فلا وسأل أحدهم إن هل يستطيع الله أن يخلق إلها مثله، نقول هذا سؤال خطأ، لأن الإرادة لا تتعلق بالمستحيل، الإرادة لا تتعلق بالمستحيل. إذن إن الله على كل شيء قدير، إذن المستحيلات لا تدخل أصلا ضمن القدرة، لا تدخل ضمن القدرة حتى يقدر عليها أو لا، وكذلك لا تدخل ضمن الإرادة، وكذلك الواجبات ما يجب على الله تعالى لا يدخل ضمن الإرادة والقدرة، ولكنها جميعا تدخل ضمن إيه؟ ضمن العلم، ضمن العلم، فعلم الله يتعلق بالمستحيل والواجب، ويتعلق بالممكن أيضا. إذن لابد من تفحص الكتاب والسنة وما جاءنا عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، فهم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بربه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أمهات الفرق الروافض، وهم طوائف، والقدرية والخوارج والمرجئة. أما الفرقة الناجية فهؤلاء لهم معالم، وليسوا احتكارا على حزب دون حزب أو اسم دون اسم. أهل السنة والجماعة لهم معالم، هي الإجماعات العقدية والإجماعات في الأصول والإجماعات في الفقه، فأنت منهم بقدر ما أنت عليه من هذه الإجماعات. فنقول مثلا من إجماعات أهل السنة والجماعة عدالة الصحابة جميعا، فكلهم عدول رضي الله تعالى عنهم. ما معنى عدول؟ هل أنهم معصومون لا يخطئون؟ لا، أنهم مؤتمنون على الدين وثقات في أمور الدين، وإن كان يجوز عليهم الخطأ. لذلك عندما نقول الصحابة عدول، هناك من الناس من يقول لك لا، أنت إذن تقول بعصمة الصحابة. يا أخي، العصمة معناها أنه لا يقع في الخطأ أصلا. نحن نقول العدالة معناها يقع في الخطأ لكنه موثوق ومأمون على الدين كالعلماء الصادقين، مأمونون على الدين وإن كان يصدر منهم الخطأ. واضح؟ فمن معالمهم أنهم يعتقدون أن الصحابة جميعا عدول. فمن اعتقد أن الصحابة ليسوا عدولا جملة، نقول خرج من أهل السنة والجماعة رأسا، وليس هو منهم في قليل ولا في كثير. أما من خدش ببعض الصحابة، لو قلنا مثل معاوية رضي الله تعالى عنه، فنقول فيه خدشة في دينه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء صحابة ثقات عدول. كذلك القول بحجية الإجماع، وقد خالف في ذلك الطوائف من الروافض ومن المعتزلة والخوارج. حجية السنة، هذا أيضا من معالم أهل السنة والجماعة. حجية خبر الواحد وأنه يجب العمل به، هذا أيضا من معالم أهل السنة والجماعة. حجية الاجتهاد والعمل بالظن الناشئ من الاجتهاد، أيضا هذا من معالم أهل السنة والجماعة. وهذه إذن معالم. إذن لا نقول إن أهل السنة والجماعة هم الإخوان أو هم السلفية أو هم جماعة الدعوة أو هم الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية، بقدر ما يتوفر لك من هذه المعالم أنت من هذه الفئة الناجية. ولن يسعفك أنك من حزب فلان أو تتبع كلام فلان أو تلبس لباسا معينا مثلا، أو تلبس لباسا من تلك الألبسة المعينة. إذن لا يعفيك من المعالم الإجماع أنك لبست لباسا معينا وما لذا إلى ذلك. إذن هذه الجماعة اللي هي معالم أهل السنة والجماعة، وهم من ديدنهم أنهم يلزمون الجماعة ولا يشقون صف المسلمين. فنحن ملتزمون بالجماعة في مذاهبهم الأربعة، ولا ننشق بإخراج مذاهب جديدة تحارب أصول أهل السنة والجماعة الفقهية. من أراد أن يناقش علميا فهذه المدارس بإمكانه أن يناقش تحتها وأن يخالف، لكن لا يشق عصا الجماعة، بمعنى أنه يخرج عن جماعة المسلمين في الفقه. إذا أردت أن تلزم الجماعة فانظر إلى المسلمين في صلاة الجمعة، فانظر إلى مجموعهم، فهؤلاء هم جماعة المسلمين، هؤلاء هم الذين بنوا المساجد ولم يكونوا منتمين إلى حزب أو طائفة أو فئة، فهم الذين بنوا المساجد، هم الذين حرروا الأوطان من الاستعمار. يعني مليون جزائري، هؤلاء أي جماعة؟ هذه الطائرات التي تقصف المسلمين ليل نهار في شتى بقاع المسلمين، هؤلاء هم عامة المسلمين، هؤلاء هم الجماعة الذين نلزمهم ونحرص عليهم ونحبهم، وإن أخطأوا فنحن يعني في الخدمة وأن نصحح من داخل الجماعة، ونحن كذلك نخطئ أيضا، وإنما ديدننا أن نبقى ملتزمين بهذه الجماعة. من علامات أصحاب الفرق أو المبتدعة أنهم يتفرقون. إذا أردت أن تعرف علامة أهل السنة والجماعة، فأهل البدعة يتفرقون. يعني تطلع جماعة بعد قليل طلع منها جماعتين، جماعة طلع منها ثلاث جماعات، كلها يلعن بعضها بعضا، وكلها يزعم أنه على الحق، وكلها يزعم أنه على سبيل السنة، بينما هناك حالة من التلاعن والرفض الداخلي داخل هذه الجماعات. نحن نقول ها هو مذهب سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه، وعمره هذه القرون الطويلة إلى اليوم. أين الانشقاق في مذهب أبي حنيفة؟ أين الانشقاق في مذهب الإمام الشافعي؟ أين الانشقاق في مذهب مالك؟ أين الانشقاق في مذهب أحمد؟ طيب، لو جمعت هذه المذاهب جميعا في كتاب في الأصول، ستجد أنها هي قطعة واحدة، وهي مسارات باتجاه الصراط المستقيم يعضد بعضها بعضا وتتساند ولا تتعاند وتتعاضد ولا تتعارض، هكذا ستجدها. إذن هي على سنة. أما حالة الشرذمة والشقاق ونزع فتيل الخلاف بين المسلمين وأسلوب التصنيف اللي هو أنا على السنة وأنت خالفت السنة، أنا القائم بأمر الله، أنا الحاكم بأمر الله، أنا أصنف فلان وفلان هل هو من الفرقة الناجية أم لا، أنك لا تستطيع أن تكون أنت المرجع في التصنيف. الإجماعات هي المرجع في التصنيف، فمن خالف إجماعات أهل السنة فليس له حظ فيهم بقدر ما خالف من تلك الإجماعات. مجموع المذاهب الأربعة لا تعد إجماعا كما قلنا، ولكننا نقول يبعد أن يكون الحق خارجها، فمن وجد حقا خارج المذاهب الأربعة فعليه أن يأتينا بمثال، وسيكون هذا المثال حيا غضا طريا نحبه لنبين أن هذه المذاهب ليست إجماعا، ومع ذلك حقيقة بقدر ما نبحث بقدر ما بحث ما وجدت قولا خارج المذاهب الأربعة قد خالفها، يعني يتجاوز يعني ضوابط القول الشاذ، فلا بد أن تجد فيه شذوذا، وهي الجذع الفقهي لأهل السنة والجماعة. من إجماعات العقيدة ما ذكره ابن أبي زيد القيرواني في مقدمته، ما ذكره ابن عاشر، وذكرنا المقدمة العقدية لابن عاشر ما فيها تصنيف ما تريدية ما إلى آخره أشعرية وما إلى ذلك، سنجد أنه اقتصر على إجماعات أهل السنة في العقيدة. العقيدة الطحاوية أيضا من العقائد التي كتبت وربما لا تزيد قراءتها الصوتية عن نصف ساعة، وفيها إجماعات المسلمين العقدية، بإمكان أي مسلم يعرف هذه الإجماعات. بمعنى نحن عندما نقول الإجماعات نحن لم نحل إلى الخيال، نحن لم نحل إلى الفراغ، نحن نحيل إلى مصادر إجماعات العقيدة الإسلامية. ذكرت هنا يعني ثلاثة مصادر: ابن عاشر، ابن أبي زيد القيرواني، وعقيدة أبي جعفر الطحاوي التي هي كما قال عقيدة فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، الذين يعني يلزمون الجماعة ولا يخرجون على جماعة المسلمين ولا يخالفون إجماعاتهم، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. ثم وصل إلى عندي قول المصنف رحمه الله: وكل مقتول يموت بالأجل. نكتفي إلى هنا. أو جسم، نعم، أكمل في موضوع التجسيم اللي هو قال أو قال بالكلي ربي علم من دون جزئياته. إذا من قال إن الله عالم بالكليات دون الجزئيات فهذا كافر. لماذا؟ لأنه اتهم الله بالجهل. ومن المستغرب أن إنسانا يتهم إلهه بالجهل وهو بالعلم، ماذا بقي من الألوهية؟ يعني هو يعني إنسان مخلوق يتهم من خلقه بالجهل، يعني ماذا بقي من الألوهية أصلا أن يصبح المخلوق حاكما على الخالق بالجهل؟ إذن هي تناقضات قطعيات، يعني هي ادعاءات تصادم قطعي العقل عند هذا الإنسان أن يكون الإله جاهلا والمخلوق عالما. ثم قال أو جسما، ما معنى أو جسما؟ من اعتقد أن الله تعالى جسم ثلاثي الأبعاد متحيز في مكان، يعني كما لو كان في صندوق، فهذا لم يبق له من التوحيد شيء، إذن أصبح محتويا على المكان. هو نفس عبادة الأوثان، إله عيسى عليه السلام، إله العرب في الجاهلية، إذن هو مجسم وقال إن الله جسم كالأجسام فهذا كفر. أما إن قال إن الله جسم لا كالأجسام فهذا فسق، فهذا فسق. إذن الإله لا يكون مستعبدا للمكان محوزا فيه، هو عبارة عن متحيز جالس له أبعاد ثلاثية، هذا لا يكون لله سبحانه وتعالى. ونميز بين من قال إن الله جسم كالأجسام فهذا كفر بواح. طبعا هل نطبق عليه القضايا الردة وما الردة؟ لا، هذا شأن قضائي واضح، قد يكون جهلا قد يكون تعلم تعليما فلسفيا لم يحظى بتعليم الإسلام، لم يحظى بتعليم السنة. إذا كل ما نقوله من كلمة كفر دائما هو في موضوع الحكم النظري العلمي، لكن التطبيق العملي على الأفراد والأعيان إنما أمره للقضاء ولجماعة المسلمين، ولجماعة المسلمين. إذن فرق بين من قال إن الله جسم كما لو كان مثل عيسى عليه السلام هو جسم متحيز، أو من قال إن الله جسم كالأجسام فهذا كفر نعوذ بالله، أما من قال إن الله جسم لا كالأجسام فهذا فسق وضلالة، لأنه هو ثبت له مقتضيات الجسم وهذا لا يصح. أما من قال، هنا سؤال، من قال إن الله شيء، هو شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. إذن هو سأل عن شيء وقال هو، إذن هو شيء، هذا معنى أننا نقول إن الله ذات لها وجود، ليست شيئا مطلقا، ليست شيئا مطلقا، أو ليست هي ضرب من المعاني، لا، هناك ذات ولها معاني، فنحن نثبت الذات لله سبحانه وتعالى، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.